لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك وعلى أهل بيتك المظلومين. يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم يا ابن الزهراء فنفوز والله فوزا عظيما. ذاك المنى ثم ذاك المنى، لو أن ذلك يحصل يا غريب يا مظلوم كربلاء. لم أنس زينب بعد الخدر حاسرة تبدي النياحة ألحانا فألحانا، مسجورة القلب إلا أن أدمعها مسجورة القلب إلا أن أعينها كالمعصرات تصب الدم عقيانا تدعو أباها أمير المؤمنين. ألا يا والدي حكمت فينا رعايانا وغاب عنا المحامي والكفيل، فمن يحمي حمانا ومن يؤوي يتامانا؟ إن عسعس الليل وارى بذل أوجهنا، وإن تنفس وجه الصيايا الصيابح أبدانا. قم يا علي يا علي يا علي، قم يا علي فما هذا القعود وما عهدي تقض عن الأقذايا تغض عن الأقذايا أجفانا وتنثني تارتايا تدعو مشائخها من شيبة الحمد أشياخايا أشياخا وشبانا أمس المساء والنار ما بقت لنا صيواني ما ظلت التجيب فيا هلي أقبل علينا الليل وازدادت الوحش ما شوف غير ايتام تتصارخ بده وشيخ العشيرة حسين محد شال مطروحي وبكترة علي الأكبر وجس عباس عند البارحة يحمي الصياوي يا مروينها واخوتها كلهم سلحي والخيل مسروجة وهالها مستعد يصغون للصايح ولا منهم جفن أصبحت وشبول الهواش محال يوقف ومسيت ما لقناع وتستر بلد وما اشوف غير ايتام تتصارخ من الخ وين المعزة وين زهرة ذيك لي قالها على السجاد يا عم شجاني حالك وانا مقدار اتحرك من مكان قالت يا نور العين عتب على زمان اللي على الكرار بوها شلون تنضى لكنما الحكم والأمر لله وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين روى ثقة الإسلام الكليني رضوان الله تعالى عليه عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال إن الإمامة أس الإسلام النامي وفرعه السامي بالإمام تمام الصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد صدق محمد وآل محمد
اللهم صل وسلم
اللهم صل وسلم على محمد.
كتب الدكتور محسن كديور كتابا تبنى فيه نظرية أطلق عليها نظرية القراءة المنسية. حاصل هذه النظرية هو أن الشيعة الإمامية في عقيدة الإمامة مروا بمرحلتين. المرحلة الأولى هي ما قبل القرن الخامس. يقول الدكتور: قبل القرن الخامس كان الشيعة ينظرون إلى الإمامة على أنها منصب بشري. السواد الأعظم من الشيعة، أغلبية الشيعة، كانوا يرون الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم مجرد علماء أبرار تفوقوا على غيرهم في العلم الذي تعلموه من خلال الطرق المتعارفة، من خلال الحضور عند أساتذة أو قراءة الكتب. لم يكن الشيعة قبل القرن الخامس يعتقدون بالنص في الإمامة، وما كانوا يعتقدون بالعصمة، وما كانوا يعتقدون بالعلم اللدني الخاص. ما كانوا يعتقدون أن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم لديهم علوم وصلت إليهم بغير الطرق المتعارفة كالإلهام الإلهي. المرحلة الثانية هي مرحلة ما بعد القرن الخامس. الدكتور يقول: بعد أن مرت القرون الخمسة الأولى تغير السواد الأعظم للشيعة من القول ببشرية مقام الإمامة إلى القول بإلهية مقام الإمامة. اعتقدوا أن مقام الإمامة مقام فوق بشري يعتمد على أصول ثلاثة. الأصل الأول هو النص، الإمام لا يكون إلا مجعولا من قبل الله تبارك وتعالى. والأصل الثاني هو العصمة، الإمام لا يكون إلا معصوما منزها مطهرا من مجموعة من الأمور. والأصل الثالث هو العلم الخاص، الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم لديهم طرق خاصة للمعرفة وعندهم علوم حصلت لهم من طرق خاصة. بعض المعممين تأثر بنظرية الدكتور محسن، تأثر بالقراءة المنسية، فجاء بنظرية بعنوان أصول التشيع قراءة جديدة. يقول في هذه النظرية: ليس من الأصول الاعتقادية المقومة للتشيع أن نعتقد بالنص أو نعتقد بالعصمة أو نعتقد بالعلم الخاص، بل ليس من الأصول أن نعتقد بعدد الأئمة، وليس من الأصول أن نعتقد بولادة ووجود الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. ما يقوم التشيع هو أن يعتقد الإنسان بأن الأئمة أعلم من غيرهم، بحيث يقدم ما يقولون على قول غيرهم فيما إذا وقع خلاف. إذا وقع خلاف بين حكم لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وأحد الصحابة، أو حكم للإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه وحكم لأبي حنيفة، فجاء من يقدم قول أمير المؤمنين أو قول الإمام الصادق باعتبار أنه أعلم، يكون هذا المقدم شيعياً. نعم، التشيع مراتب درجات، بعض الشيعة يعتقدون بالنص، بعضهم لا يعتقد بالنص، بعضهم يعتقد بالعصمة، بعضهم لا يعتقد بالعصمة. الدكتور محسن في كتابه القراءة المنسية قدم مجموعة من الشواهد، أراد أن يردف بهذه الشواهد نظريته. إن شاء الله في هذه الليلة، في الليلة المقبلة، نستعرض بعض هذه الشواهد ونحاول أن نعرض تقييما مختصرا لهذه الشواهد. الشاهد الأول الذي يذكره عبارة عن عبارتين لعالمين جليلين. العالم الأول هو الشيخ عبد الله المامقاني صاحب تنقيح المقال. الشيخ المامقاني يقول: إن كثيرا من الأمور التي تعد في يومنا من ضروريات المذهب كان القول بها في العهد السابق يعد من الغلو. الدكتور يقول: لاحظوا هذه العبارة تدل على أن كثيرا من الأمور التي نراها اليوم من الضروريات من الأمور الواضحة لم تكن كذلك عند المتقدمين، بل كانت تعد من الغلو، من الارتفاع، من تجاوز الحد. من الأمور التي نعتقد بها وهي من المسلمات مسألة النص والعصمة والعلم اللدني. العبارة الثانية للوحيد البهبهاني رحمة الله تعالى عليه في الفوائد الرجالية، يقول الوحيد البهبهاني: الظاهر أن كثيرا من القدماء سيما القميين منهم كانوا يعتقدون في الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم منزلة خاصة ولا يجوزون تجاوزها. كانوا يعتقدون بأن للأئمة صلوات الله وسلامه عليهم منزلة خاصة، مكانة خاصة، ولا يجوزون أن يتعدى الإنسان هذه المكانة في القول فيهم. ثم قال رحمه الله: وكانوا يرون من تجاوز هذه المنزلة وقع في الارتفاع والغلو، حتى أنهم جعلوا نفي السهو عنهم صلوات الله وسلامه عليهم من الغلو، كذلك جعلوا التفويض إليهم من الغلو والمبالغة في معاجزهم ونقل الغرائب عنهم. الدكتور محسن يقول: هذه العبارة تدل على أن الكثير من المتقدمين كانوا ما يعتقدون بعصمة الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم كما نعتقد اليوم، كانوا ما يقولون بأن الأئمة لا يجوز عليهم السهو، كانوا يقولون بجواز السهو على الأئمة، بل يتهمون من نفى السهو عنهم بأنه مغالي. وهذا يدل على أن القراءة الصحيحة التي كانت في ذلك الزمان هي القراءة المنسية في زماننا. الإمامة ليست إلا مقام بشري لا يتقوم بالناس، لا يتقوم بالعصمة، ولا يتقوم بالعلم الخاص. هذا الشاهد ليس شاهدا صحيحا، ونسجل عليه ملاحظتين. الملاحظة الأولى هي أن الدكتور يزعم أن السواد الأعظم، أغلبية الشيعة قبل القرن الخامس، كانوا لا يعتقدون بالنص والعصمة والعلم الخاص، بينما هاتان العبارتان لا تدل على ذلك. الشيخ المامقاني قال: كثيرا مما هو من ضروريات المذهب اليوم كان يعد من الغلو، ولم يبين من الذي يعد هذه الضروريات من الغلو وكم عدده في التشيع، كم عدد الذين يعتبرون الثوابت والضروريات والمسلمات في زماننا من الغلو والارتفاع. عبارته لا تتحدث عن عدد معين، فكيف يستفاد منها أن أغلبية الشيعة كانت على القراءة المنسية؟ الوحيد البهبهاني قال الظاهر أن كثيرا من القدماء، كلمة كثير تطلق على 20، تطلق على 50، تطلق أيضا على 100. لو أن 100 قالوا بمقالة يصدق أن كثير قال بتلك المقالة. 100 كم عددهم بالنسبة إلى علماء الشيعة في عصر الظهور وفي الغيبة الصغرى؟ علماء الشيعة كانوا بالمئات، بل كانوا بالآلاف. إذن هاتان العبارتان لا تدل على أن أغلب الشيعة كانوا على القراءة المنسية. الملاحظة الثانية هي أن هاتين العبارتين لم تذكر من الضروريات والعقائد الثابتة عندنا والتي تعد من الغلو مسألة النص، ولا مسألة العلم الخاص، بل ولا أصل العصمة. الشيخ المامقاني ذكر عنوان ضروريات المذهب. ما هي هذه الضروريات؟ هل منها الناس؟ هل منها العصمة؟ هل منها العلم اللدني؟ الشيخ لم يبين ذلك. الدكتور كديوار هو أخذ هذه العناوين الثلاثة ووضعها في عبارة الشيخ المامقاني. الوحيد البهمهاني ذكر مسألة العصمة من السهو، قال إن كثيرا من العلماء كانوا يعدون القول بالعصمة من السهو من الغلو، ولكن إنكار العصمة عن السهو ليس إنكار لأصل العصمة. العصمة تعني العصمة في مقام تلقي الوحي أو تلقي الإلهام أو تلقي التعليم من رسول الله صلى الله عليه وآله، تعني عدم الخطأ في تبليغ الأحكام، تعني عدم ارتكاب الذنوب والمعاصي، تعني عدم الوقوع في الخطأ والسهو. العصمة عن السهو فرع من فروع أصل العصمة. إذا وجد بعض العلماء يشككون في سعة العصمة، هذا لا يعني أن هنالك علماء ينكرون هذا الثلاثي الذي تتقوم به نظرية الشيعة في هذا الزمان: النص وأصل العصمة والقول بأن لهم صلوات الله وسلامه عليهم علوم خاصة وصلت بطرق خاصة. إذن الشاهد الأول الذي ذكره الدكتور ليس شاهدا موفقا. نأتي عند الشاهد الثاني. الشيخ المفيد رحمه الله تنسب إليه رسالة تسمى بالرسالة السرورية. في هذه الرسالة قال: يوجد عالم من علمائنا الكرام العظام القدماء، وهو ابن الجنيد الإسكافي. هذا العالم كتب رسالة بعنوان الرسالة المصرية، أجاب فيها عن مسائل لأهل مصر، وذكر في هذه الرسالة أن من أسباب اختلاف أحاديث الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم هو اختلاف آراء الأئمة. الأئمة كانوا مجتهدين لهم آراء مختلفة، بسبب اختلاف الآراء اختلفت بعض الروايات التي تنسب إليهم صلوات الله وسلامه عليهم. وهذا يدل على أن هذا العالم ابن الجنيد ما كان يعتقد بعصمة الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، وهو من القدماء. أيضا من المعروف أن الشيخ الصدوق وأستاذه ابن الوليد كانا يعتقدان بثبوت إسهاء الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وآله، ويقولان أقل مراتب الغلو نفي السهو عن النبي صلى الله عليه وآله. والشيخ الصدوق من كبراء الشيعة، من عظماء الشيعة، وهو أيضا من المتقدمين، فهذا يدل على أن القراءة السابقة للإمامة كانت على بشرية مقام الإمامة، وأن هذا المقام لا نص ولا عصمة ولا علم خاص فيه. هذا الشاهد أيضا كسابقه ليس شاهدا موفق. لماذا؟ أذكر تعليقات ثلاثة. صلوا على محمد وآل محمد. التعليق الأول يرتبط بما نسب إلى ابن الجنيد رحمه الله. هذه النسبة، وهي نسبة القول بأن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أصحاب آراء مختلفة لا وجود لها إلا في كتاب الشيخ المفيد الذي بعنوان الرسالة السرورية، وهذه الرسالة لم يثبت أنها للشيخ المفيد رحمة الله تعالى عليه، تنسب إلى الشيخ المفيد، ولكن جملة من علمائنا ومنهم السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه ينكر أن تكون هذه الرسالة للشيخ المفيد. يقول الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي رحمة الله تعالى عليهما ترجم الشيخ المفيد وذكر كتبه ولم يذكر هذه الرسالة ضمن كتبه، فهذه الرسالة لا يعلم أنها للشيخ المفيد. هي لمن؟ لا ندري. إذا كنا لا ندري لمن هذه الرسالة ولم تصل إلينا كتب ابن الجنيد، فلا يمكن أن نعتمد على هذه الرسالة في نسبة هذا القول إلى الشيخ ابن الجنيد. التعليق الثاني هو أن الدكتور كما ذكرنا يدعي أن أغلب الشيعة على عدم النص والعصمة والعلم الخاص، بينما هو في هذا الشاهد ذكر أسماء ثلاثة من العلماء. افرض أضاف جملة من علماء قم، جملة من المتأثرين بهؤلاء الثلاثة، هل هؤلاء يشكلون أغلبية التشيع؟ يشكلون السواد الأعظم للتشيع؟ إذن هذا الشاهد لا يثبت، لو سلمنا به، أن أغلب الشيعة كانوا يعتقدون بعدم النص أو بعدم العصمة أو بعدم العلم الخاص. التعليق الثالث، من الغريب أن يذكر صاحب القراءة المنسية الشيخ الصدوق رحمه الله كشاهد على نظريته. لماذا؟ لأن الشيخ الصدوق لا ينكر أصل العصمة، وإنما هو ينكر سعة العصمة. الشيخ الصدوق عنده كتاب يسمى الاعتقادات، قال فيه ما نصه: باب في الاعتقاد بالعصمة، عقيدتنا في الرسل والأنبياء والأئمة والملائكة أنهم معصومون مطهرون من كل دنس. إذن هو يعتقد بالعصمة، بعصمة الأئمة، بعصمة
أنبياء ومنهم النبي صلى الله عليه وآله. نعم لا يوجد عنده وضوح في فرع من فروع العصمة، وهو العصمة ليس عن سهو الشيطان وإنما عن إسهاء الله تبارك وتعالى. الشيخ الصدوق كان يقول النبي صلى الله عليه وآله وكذلك الأئمة لا يتطرق عليهم السهو من الشيطان، ولكن الله تبارك وتعالى قد يوقع الأنبياء والأئمة في السهو لحكمة، فيكون سهو من الله تبارك وتعالى وليس من الشيطان. كما أنه رحمة الله تعالى عليه يعتقد بالناس ويعتقد بالعلم الخاص، وقد أخرج روايات كثيرة تنص على علمهم صلوات الله وسلامه عليهم وعلى إمامتهم وعلى عصمتهم. الشيخ الصدوق أخرج في من لا يحضره الفقيه الزيارة الجامعة، وهو في مقدمة هذا الكتاب قال أخرجت فيه ما أفتي به وأحكم بصحته وأراه حجة فيما بيني وبين الله، وأخرج الزيارة الجامعة. الزيارة الجامعة فيها نص على الإمامة، فيها نص على العصمة، فيها نص على علومهم صلوات الله وسلامه عليهم، على مقاماتهم العالية والرفيعة. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومهبط الوحي ومعدن الرحمة وخزان العلم، هم خزان علم الله تبارك وتعالى. وأشهد أنكم الأئمة الراشدون المهديون المعصومون المكرمون، موالي لا أحصي ثناءكم ولا أبلغ من المدح كنهكم، وأنتم نور الأخيار وهداة الأبرار، بكم فتح الله وبكم يختم وبكم ينزل الغيث وبكم يمسك السماء أن تقع على الأرض. يا ولي الله إن بيني وبين الله عز وجل ذنوب لا يأتي عليها إلا رضاكم، فبحق من ائتمنكم على سره واسترعاكم أمر خلقه وقرن طاعتكم بطاعته. هذه هي عقيدة الشيخ الصدوق، فكيف يذكر الشيخ الصدوق كشاهد على هذه القراءة المنسية التي فيها إنكار للنص والعصمة ولعلومهم صلوات الله وسلامه عليهم؟ نعم الشيخ الصدوق كان يخالف في حدود العصمة فقط، وليس من البعيد أن يخالف عالم جليل القدر في مسألة، لأن الأمور في ذلك الزمان لم تكن واضحة كما في زماننا. ما تقتضيه طبيعة الأمور هو أن المسائل الدينية تتضح مع مرور الوقت. أصحاب الأئمة كانوا مختلفين، بعضهم فقهاء بعضهم متخصص في العقيدة في علم الكلام، لهذا روايات الأئمة مع أصحابهم كانت مختلفة، كل واحد يأخذ من الأئمة في مجال تخصصه. ثم أصحاب الأئمة كانوا ينتقلون إلى بلادهم، وبلادهم كانت نائية، والتنقل في ذلك الزمان كان صعبا ليس كما في زماننا. أيضا وسائل نشر المعلومة في ذلك الزمان ليست كما في زماننا، يوجد المطابع الورقية ومكاتب الإنترنت المكاتب الإلكترونية، في ذلك الزمان نشر الكتاب كان بالنسخ اليدوي. فمن الطبيعي أن تكون بعض المسائل ليست واضحة، لأنه يعتقد لا توجد فيها روايات أو توجد فيها فقط روايات ظنية، لكن مع مرور الوقت وجمع كتب أصحاب الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم يتضح أن في بعض المسائل توجد روايات متواترة أو روايات مستفيضة تفيد الإطمئنان. إذن هذا الشاهد أيضا كسابقه ليس شاهدا موفقا. نأتي عند الشاهد الثالث، صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل
اللهم صل وسلم
على. الشهيد الثاني رحمة الله تعالى عليه عنده كتاب بعنوان حقائق الإيمان. في هذا الكتاب ذكر أن من أصول الإيمان عندنا نحن الشيعة الاعتقاد بإمامة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. ثم طرح على نفسه سؤال، قال: هل من أصول الإيمان أن نعتقد بالنص والعصمة وأن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم إذا أجابوا تكون أجوبتهم مطابقة للواقع تفصيلا؟ هل من أصول الإيمان أن يعتقد الإنسان بذلك تفصيلا بالنص والعصمة تفصيلا، أو لا يكفي الاعتقاد الإجمالي؟ فقال رحمة الله تعالى عليه: لكن ليس ببعيد كفاية الأخير، يعني التصديق بذلك إجمالا، يكفي الاعتقاد الإجمالي. الدكتور فرح بهذه العبارة، قال: لاحظوا، الشهيد الثاني أستاذ الفقهاء، كبير من كبراء الحوزة العلمية، ويصرح بأنه ليس من أصول عقيدة الشيعة الاعتقاد بالنص والعصمة. صاحب أصول التشيع قراءة جديدة أيضا فرح بهذه العبارة، وقال: لاحظوا، هذه العبارة تدل على أنه ليس من أصول التشيع الاعتقاد بالنص والاعتقاد بالعصمة والعلم الخاص للأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. هل هذه العبارة تنفع شاهد أم لا تنفع شاهد؟ الجواب: هذه العبارة أيضا كالعبارتين السابقتين لا تنفع شاهد، وذلك لأمرين. الأمر الأول: الدكتور يدعي أن أغلبية الشيعة ما كانت تعتقد بالنص، ما كانت تعتقد بالعصمة، ما كانت تعتقد بالعلم الخاص، بينما هذه العبارة لا تتحدث عن أصل الثبوت، وإنما تتحدث عن دخالة الاعتقاد في ثبوت الإيمان. وفرق كبير بين أن يكون الشيء ثابت وأن يكون أصلاً من أصول الإيمان. مثلاً من الأمور الثابتة في القرون الخمسة الأولى استحباب السواك بعد الوضوء قبل الصلاة، ولكن هل استحباب السواك من أصول العقيدة عندنا نحن الشيعة؟ ليس من أصول العقيدة. إذن العبارة لا تتحدث عن أصل الثبوت، لم تقل لم تكن هذه العقائد ثابتة حتى يستشهد بها، وإنما هذه العبارة تحدثت عن دخالة الاعتقاد في ثبوت الإيمان. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني وهو المهم: الشهيد الثاني رحمه الله لم يقل بعدم دخالة الاعتقاد بالنص والعصمة والعلم الخاص في الإيمان، وإنما قال بعدم اشتراط العلم التفصيلي وكفاية العلم الإجمالي. يكفي الاعتقاد الإجمالي ولا يشترط الاعتقاد التفصيلي. لو أن شخص تعرف على الإسلام لتوه ثم قيل له يوجد أئمة وهم أمير المؤمنين إلى الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فقال أنا أعتقد بإمامتهم بالنحو الثابت في دين رسول الله صلى الله عليه وآله، يكون مؤمنا بهذه العقيدة الإجمالية وإن كان لا يعلم تفصيلا بمسألة النص وبمسألة العصمة والعلم الخاص؟ الشهيد الثاني يقول: لا بد وأن تعتقد، ولكن يكفي الاعتقاد الإجمالي. يكفي أن يقول المرء: القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد.
ليس هو في صدد نفي ما هو ثابت على نحو الضرورة من أن الإمامة لا تكون إلا بنص ولا تكون إلا للمعصوم، وأنها من أصول الإيمان في مذهبنا. الشيخ صاحب البحار المجلسي رحمة الله تعالى عليه يقول إجماع علمائنا على أن الإمامة من أصول الدين، خلافا للمخالفين الذين يعتقدون أنها من فروع الدين. الشيخ كاشف الغطاء في كتابه كشف الغطاء يقول الروايات الدالة على أن الإمامة من أصول الدين من أصول الإيمان متواترة، منها ما روي عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه إن الإمام أس الإسلام السامي وفرعه النامي، بالإمام تمام الصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد، هذه الأعمال لا قيمة لها إلا في مظلة الاعتقاد بإمامة الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. في الصحيح عن الحسين ابن أبي العلاء يقول سألت الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه عن قول رسول الله صلى الله عليه وآله من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية. ما المقصود من ميتة جاهلية؟ ميتة كفر، الذي لا يعتقد بالإمام كافر. قال له الإمام لا، ميتة ضلال. المسلم قد يكون مهتدي قد يكون ضال، المهتدي هو الذي يعتقد بالإمامة، هذه عقيدتنا نحن الشيعة وعليها الروايات المتواترة عن أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم. لاحظوا حديث الغدير، النبي ما الذي بيّنه في يوم الغدير؟ بيّن النص على إمامة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. أولست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قيل بلى يا رسول الله، قال من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عادى، انصر من نصره، أخذل من خذله، وأحب من أحبه. بيّن النص، ثم دعا على من لم يعتقد بالنص على إمامة أمير المؤمنين بهذا الدعاء، أخذل من خذله. والرسول صلى الله عليه وآله كما نعلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، لا يمكن أن يدعو على مؤمن لأن هذا خلاف رحمته صلى الله عليه وآله. رسول الله ادخرت شفاعته لأهل الكبائر، شخص قتل، شخص زنى، شخص اعتدى على مؤمن بضرب، اغتاب مؤمن، مثل هذا الشخص ادخرت شفاعة رسول الله من أجله، فكيف يدعو رسول الله صلى الله عليه وآله على من ترك إمامة أمير المؤمنين إذا كان ترك إمامة أمير المؤمنين مجرد ذنب كالقاتل أو الزنا ونحو ذلك؟ دعاؤه صلى الله عليه وآله هذا يكشف عن أن الإمامة شيء عظيم من أصول الدين من أصول الإيمان. من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. اعتقادنا بالحجة صلوات الله وسلامه عليه مناط للإيمان، اعتقادنا بوجوده أصل من أصول عقيدتنا، ليس أمرا فرعيا لا قيمة له، بل عليه المعول في قبول عملك في كونك مرضي عند الله تبارك وتعالى. ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي. لهذا نحن نصر على التمسك بالعقيدة المهدوية، ونصر على بيان أنها أصل من أصول الدين، ونسعى لدفع الشبهات عنها، لأنها ليست أمراً هامشياً عندنا، بل هي العمدة عليه صلوات الله وسلامه عليه تدور رحل إيمان. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك، استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله، مكن له دينه الذي ارتضيته له، أبدله من بعد خوفه أمنا. اللهم عجل لنا ظهوره واجعلنا من خيار شيعته، اجعلنا نبكي تحت منبره على جده الحسين الملقى في مثل هذه الليلة مقطعا على بوغاء كربلاء، لما سقط إمامنا تقول الروايات نادى عمر بن سعد علي بالنار لأحرق بها بيوت الظالمين، هجموا على خيام رسول الله، أحرقوا خيام بنات رسول الله، فررنا النساء فر الأيتام في البيداء. يقول حميد بن مسلم رأيت امرأة متحيرة واقفة عند خيمة تدخل تارة تخرج أخرى، والنار تشتعل في الخيمة تشتعل في طرف ثوبها. ذهبت إليها قلت لها ما وقوفك يا ابنة علي؟ قالت عندنا عليل في الخيمة. حنت ونادت من الفجعة ودمعتها تسيل، وين يا ظالم أروح وعندي في الخيمة علي؟ حجة الله شلون عوف من المرض جسمه نحيل، بالفلا غصب علي أيتام أخويا مطشر، مدري أطلع للحريم الضايعة واترك علي، لا أضل وياه واترك هالحراير تنولي، لا أروح المعركة وانخذ ضياغم من هلي، لكن شلون انتخي أجساد كلها مطرح. قال لها إمامنا زين العابدين عليكن بالفرار، ففرت بنات رسول الله إلى أين يا مؤمن؟ إلى جسد المولى أبي عبد الله، إلى الذي كان يحميهن في حياته، أحطن به من كل جانب، هذه تجم وتلك تضم، هذه تقول قم يا حمانا حرقوا خيامنا، أين المنادي ومصيبة من طاح أبو اليمة، وهجموا على خيام زينب لفات يما، والحرام وسكت صار عليه دار، يجلب انباك والدمع يتجارى، ونن على وني
وحدة تظل والمدمع تهل تحاكي وتقل اقعد يا بوسك. أما سيدتنا زينب فالتفتت ناحية المدينة ونادت جد يا رسول الله هذا حسينك بالعراء مسلوب العمامة والرداء مقطوع الرأس من القضاء أين المنادي وحسين وبناتك سبايا وإلى الله المشتكى. ثم نادت يا عمر بن سعد أما فيكم رجل رشيد يواري هذا الجسد السليب؟ فقال لها نح النساء والأطفال حتى نرفع جسد أبي عبد الله. فنادى يا خيل الله اركبي وبالجنة بشري وطئي صدر أبي عبد الله. وما أين المنادي وإمام؟ ما حال زينب وهي تسمع عظام أبي عبد الله تتكسر؟ يا خو يا فوق صاويبك أصاويبك ولا راعى ولا راعى وشرف جدك شرف جدك كنت حرزي تحت الخيل تحت الخيل ولا ظل عظم سالم سالم ما تكس. عظم الله أجري وأجوركم فر النساء من عظم المشهد. اشتغلت زينب في جمعهن جمعت النساء مع الأطفال في موضع الخيام لأنه لم تبق خيمة تحت ضوء القمر. أخذت تتفقد النساء والأطفال وإذا بها تفتقد فاطمة الصغير. خرجت تبحث عنها أين أنت يا نور عيني أين أنت يا بنت أخي؟ وإذا بفارس يقول يا ابنة علي لعلك تبحثين عن الطفلة التي عند جسد أبي عبد الله. من سمعت حكي الخيال زينب راحت بهم تصيح بصوت وين انتي يا بعد الروح يا عم؟ سمعت من بعد ون وحدة حاكي باليمة تقلى بعد وخيمي وما حد من هلي يمي ما تقعد توديني لعند أمي يا بوسكي. يا ابو يظلم علي الليل ومن الخوف انخطف لوني واهلي صاروا بعيدين ما ظن بعد يلفوني. ركضت زينب وصاحت لا تخافين يا عيوني. قامت شبكت عليها تلوذ من الوجل بيها وعمتها تحاكيها تقلها شو وصلت لهنا وندور تخلي
تقل هالقام من هجمة وعاد حرقة وخيمة على وجه من الفزع فريت ومن الخاف يا عمة جيت لقيت أبويا حسين نايم اجيت لقيت ابويا حسين نايم وقعدت يمه يا عمه وجن علي الليل وانشبن الوجل والويل انا من اسمع صهيل الخيل الوذ بكتر ابويا حسين وتوسد على يمين عظيمة والله عظيمة أنا صير من زغري يتيمة أثار الأبو يا ناس خيمة يفي على أولاد وحريمة يفي على أولاد أولاد وحريمة
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب أما يجيب اللهم يا من إذا دعاك المضطر أجبته صاحب العصر والزمان اللهم ادفع السوء عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات اللهم شاف المرضى ادفع السوء عنهم أزل آلامهم خفف عنهم لا سيما المنظورين اللهم رد الغرباء اللهم عجل فرج وليك اللهم يا من لا يرد قضاؤه عن كل ذي سلطان منيع ولا يدفع بلاؤه عن كل ذي مجد رفيع يا دافع الهم عن المأسور الضعيف عند معضل الخطب ودافع الغم عن المضطهد اللهيف عند مفزع الكرب أسألك بأجل الوسائل إليك وأقربها لديك محمد خاتم النبيين وأهل طه وياسين أهل بيته الطيبين الطاهرين أن تجعل لنا فرجا اللهم أخواني الحاضرين احفظهم فردا فردا وفقهم لمرضيك جنبهم معاصيك المؤسس تقبل عمله أوسع في رزقه وإلى موتانا وموتاكم وموت المؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة قبلها صلوات